بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. قال: الحديث متفق عليه. هذا الحديث ساقه المجد بن تيمية في باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر، يعني وما جاء في حكم لبس الثوب الأحمر. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله: رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه، وهو مشعر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس حلة حمراء. وهذه الحلة التي أشار إلى لبسها ليس المراد بها أنها ثوب مصبوغ بالحمرة، وإنما المراد أنها حلة ذات خطوط حمر فسميت بحلة حمراء، ذلك أن هذه الحلل وهي عبارة عن ثوبين، إزار ورداء من قماش واحد، يلبسها الناس وتعتبر من أكمل الملابس، منها ما هو خال من الخطوط، ومنها ما يخطط بألوان كالأصفر والأحمر والأسود، فتسمى الحلة أو توصف بحسب الخطوط التي تخط فيها. وقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا، يعني مربوع القامة، ليس بالقصير ولا بالطويل، وإنما هو وسط. هذه الوسطية يصفها العرب بقولهم مربوعا. قوله: بعيد ما بين المنكبين، المنكبين تثنية منكب، والمراد بالمنكب الكتف أو محل التقاء الكتف بالعضد. وقوله: بعيد ما بين المنكبين، يعني أنه ذا صدر عريض كان صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الخلقة. وهذا النوع من الحديث وهو المقتصر على وصف الخلقة يعده علماء الحديث من السنة، لأنهم يعرفون السنة بأنها ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، بخلاف علماء الوصول فإنهم يعدون السنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، ذلك لأن الأصوليين لا يرون الوصف الخلقي محل تأس، ولذلك لا يعدونه من السنة. أما علماء الحديث فلما كان هدفهم معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألحقوا بمفهوم السنة الوصف الخلقي والوصف الخلقي، بل إنهم ألحقوا بالسنة ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة، كتحنثه في غار حراء وغير ذلك مما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يبعثه الله وأن يرسله رسولا، كل ذلك داخل ضمن مفهوم السنة النبوية عند علماء الحديث. قوله بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وقد مر معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له لمة وكانت له وفرة وكانت له جمة، وعرفنا أن الوفرة هو ما إذا ما كان الشعر يعني قريبا من شحمة الأذن، ومعنى اللمة ما كان أكثر من ذلك، وأما الجمة أو كانت له جمة، والجمة هو الشعر إذا نزل وكان قريبا من المنكبين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكثر من حلق شعر رأسه، وإنما يحلق شعره إذا ما كانت ثمة مناسبة بأن يعتمر أو يحج، فقد ورد أنه حلق شعر رأسه يوم الحديبية إذانا منه بإنهاء الإحرام، وحلق شعره يوم أن أدى عمرة القضاء، وحلق شعره في حجة الوداع، فكان صلى الله عليه وسلم يحلق الشعر في ذلك في تلك المواطن، وما عدا كان يطلق شعره وكان يعنى به وكان يرجله وكان يطيبه وكان يدهنه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا كانت له وفرة أحيانا، فإذا طال كانت لمة، فإذا ازداد صارت جمة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يدلنا على جواز لبس الحلة الحمراء للرجال وأنه غير منهي عنها، ولا تعارض بينه وبين النهي عن لبس الثوب المعصفر، والذي جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الماضي، لأن العصفر إنما هو يصبغ به الثوب صبغا، وربما كان الصبغ يعني على أشكال أو على هيئات لا تتناسب وزي الرجال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبسها وأمره أن يلبسها نساء. وأما إذا كان الثوب ذا خطوط وذا أعلام وليس يعني الثوب أكثر من كونه مخططا لم يكن كله ذا لون أحمر، فهذا لا بأس بلبسه كما عرفنا من هيئته صلى الله عليه وآله وسلم.
ها؟ زمن هذا يكون في مصان مثلا في هذه الحالة كلها واحدة لون واحد أحمر أو أصفر هذا السبق.
نحن إذا رجعنا إلى الحكمة التي أشارت إليها أو أشار إليها الحديث أنه تشبه بالكفار أو أنه تشبه بالنساء الذي يفهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألبسوا أهلك، يدل على أنه إذا كان هذا مما اختص به الرجال وأنه ليس محل إنكار لا بأس به. قال الحديث أخرجه أيضا، نعم الحديث أخرجه أيضا الترمذي، لأنه قال متفق عليه، ومعنى متفق عليه يعني أنه من رواية الشيخين وأحمد، من رواية أحمد والشيخين. قال وزاد أيضا أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود، فكان بالأولى بالمجد أن يقول الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه، إلا ابن ماجه. قال وفي الباب عن أبي جحيفة عند البخاري وغيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، وهذا إنما كان في عرفة يوم الحج. قال وعن عامر المزني عند أبي داود بإسناد فيه اختلاف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أحمر. قال وعلي رضي الله عليه رضي الله عنه أمامه يعبر عن وعلي رضي الله تعالى عنه أمامه يعبر عنه، ومعنى يعبر عنه يعني يبلغ ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع من إيه من كان بعيدا. قال في البدر المنير وإسناده حسن، يعني حديث عامر المزني. قال وأخرج البياقي عن جابر رضي الله عنه انه كان له صلى الله عليه وآله وسلم ثوب احمر يلبسه في العيدين والجمعة. قال وروى ابن خزيمة في صحيحه نحوه بدون ذكر الاحمر، يعني كان له ثوب. قال والحديث احتج به من قال بجواز لبس الأحمر وهم الشافعية والمالكية وغيرهم. وقد عرفنا ما المراد بالأحمر. قال وذهبت العترة والحنفية إلى كراهة ذلك، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو الذي سيأتي بعد هذا. قال وسيأتي في شرحه إن شاء الله ما يتبين به عدم انتهاضه للاحتجاج، يعني من حديث عبد الله بن عمرو. قال واحتجوا ايضا بالاحاديث الواردة في تحريم المصبوغ بالمعصفر او بالعصفر، الاحاديث التي مرت معنا وهي احاديث تروى عن عبد الله بن عمرو. قالوا لان العصفر يصبغ صباغا احمر، فإذا كان النبي نهى عن لبس الثوب المعصفر الذي ينتهي لونه إلى الحمرة، فكيف يسوغ له أن يلبس حلة حمراء؟ وقد عرفنا الفرق بين الأمرين، أما الحلة الحمراء فهي عبارة عن خطوط حمر لا أنها تغطي الحمرة لون الثوب كله، هذا هو المباح، وأما المنهي عنه فهو أن يصبغ الثوب بالحمرة الناتجة عن العصفر، هكذا يجمع بين الروايتين. قال: واحتجوا أيضا بالأحاديث الواردة في تحريم الثوب المصبوغ بالعصفر، قالوا: لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر، يقول: وهي أخص من الدعوى، وهي يعني هذه الأحاديث أخص من الدعوى. الدعوى هي ماذا؟ الدعوى هي النهي عن لبس الثوب الأحمر، والحديث إنما كان النهي عن لبس الثوب المعصفر، ولبس الثوب المعصفر قالوا لأن العصفر يصبغ الثوب بلون أحمر، فتكون العلة واحدة. وقد عرفنا الفرق بينهما، فإن لبس الثوب المعصفر يكون الحمرة تكسو كل الثوب وتغطيه، أما البرد الأحمر فما هي إلا خطوط وأعلام بهذا اللون، مع أن سائر لون الثوب لون أبيض. هذا الفرق بينهما. قال: وقد عرفناك أن الحق أن ذلك النوع من الأحمر لا يحل لبسه، يعني المعصفر. قال: ومن أدلتهم حديث رافع، حديث رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه عند أبي داود قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر، فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها، يعني فنزعوا الخيوط الحمر عنها. يقول: وهذا الحديث لا تقوم به حجة، لأن في إسناده رجلا مجهولا. إذن فلا يصلح للاحتجاج. قال: ومن أدلتهم، يعني ومن أدلة القائلين بالنهي عن لبس ما فيه حمرة، حديث ومن أدلتهم، نعم. لا، يقول: فقمنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها، أي فنزعوا الخيوط الحمر، خيوط العهن الأحمر، نزعوه من الأكسية، فبقيت بعد ذلك بدون بدون لون أحمر. نعم. ونحن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الثوب المعصفر ليس المراد، والله أعلم، أنه ليس المراد من النهي لكونه أحمر، وإنما لكونه معصفر، وهذا كان يستخدمه غير المسلمين، أو هو من خصائص ثياب النساء. أما إذا كان الثوب فيه خطوط حمر كالبرد التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الثياب التي كان يتجمل بها فيلبسها في العيدين والجمعة، فهذا حسب ما تذكره الأدلة جائز لبسه، لكن إذا كان الثوب حمر أحمر مصمط يعني لونه أحمر منسوج من خيوط حمراء هل يصلح هل يجوز لبسه أو لا؟ هذا محل النزاع الذي نتكلم فيه، فمن العلماء من يرى تحريم ذلك استنادا إلى اللون وجعل العلة في النهي هو اللون، ومنهم من لا يرى ذلك. والذي يبدو والله أعلم أن ما سيرجحه الشوكاني كما سيمر أن ذلك لا بأس به، لأن النهي عن الثوب المعصفر يقول هذا أخص من الدعوة، يعني حكمه أخص من محل النزاع، لأن محل النزاع هل تصح أو هل يصح لبس الثوب الأحمر أو لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لبث الثوب الذي فيه تلك الأعلام الحمر، بل الذي وصفت الحلة بالحمرة بسببه، ولا فرق بين أن يكون ذلك أعلاما أو أن يكون ذلك أحمر مسمط. واضح؟ قال: ومن أدلتهم حديث إن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نصبغ ثيابها بمغرة، قال: والمغرة صباغ أحمر، قالت: فبينا نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد كره ما فعلت، وأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجع فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل. الحديث قال: أخرجه أبو داود، لكن يقول: وفي إسناده إسماعيل بن عياش وابنه، وفيهما مقال مشهور. وهذا الحديث على فرض ثبوته وصحته فهو لا يصلح أن يكون دليلا، إذ ربما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع لوجود النساء اللائي يساعدن زينب فكره أن يدخل عليهن، وربما كان بعض النساء وهن يشتغلن بالصبغ ربما لم يكن على هيئة تأذن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل، وكون زينب رضي الله عنها أزالت كل حمرة وأنها غسلت كل ما علته الحمرة ربما لأنها أحست أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرتاح إلى ذلك اللون، ولا يلزم منه النهي عن صبغ الثوب بالحمرة الذي ورد التصريح فيه والعصفر، أما ما عداه فليس صريحا في النهي. والحديث كما عرفنا إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال: الحديث أخرجه أبو داود وفي إسناده إسماعيل بن عياش وابنه وفيهما مقال مشهور. قال: وهذه الأدلة غاية ما فيها لو سلمت صحتها وعدم وجدان معارض لها الكراهة للتحريم، يعني أقصى ما تدل عليه أن الحكم مكروه وليس مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. فكيف وهي غير صالحة؟ فإن كانت غير صالحة إذا لا تصلح لأن تكسب الحكم التحريم، إذ التحريم يحتاج إلى إلى أدلة قوية كما قال علماء السلف. إذا كان الحلال والحرام شددنا، أما إذا كان الأمر فيه ترغيب وترهيب فهذا ما يتساهلون فيه، والذي نحن فيه إنما هو حكم شرعي وليس أمرا يتعلق بترغيب وترهيب. قال فكيف وهي غير صالحة للاحتجاج، للاحتجاج بها لما في أسانيدها من المقال الذي ذكرنا، ومعارضة، أي وهي أيضا معارضة بتلك الأحاديث الصحيحة التي روت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤيا وهو لابس حلة حمراء، ومعارضة بتلك الأحاديث الصحيحة. نعم، من أقوى حججهم ما في صحيح البخاري من النهي عن المياثر الحمر، والمياثر كما مر معنا جمع ميثرة، جمع ميثرة مرت معنا، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ركوب المياثر والنمور لما فيها من الخيلاء، لأنها تؤدي إلى الخيلاء، ولأنها من لباس غير المسلمين، ولأنها من عادة غير المسلمين. إذن فالنهي لا لكونها مياثر حمر، وإنما لكونها تؤدي إلى المحرم. قال وكذلك ما في سنن أبي داود والنسائي، يعني ومن الأدلة القوية التي يمكن أن يحتج بها هؤلاء ما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس القسي والميثرة الحمراء، ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوة. وكونه أخص من الدعوة لأن الدعوة في مطلق الحمرة، وهذا الدليل إنما هو متعلق بالميثرة وليس المراد بها الحمراء فقط، بل إن كل ميثرة سواء كانت حمراء أو غير حمراء نهي أن يركبها الإنسان. قال وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها من ما عداها مع ثبوت لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم له مرات؟ قال ومن أصرح أدلتهم حديث رافع بن بردين أو رافع بن خديج كما قال ابن قانع مرفوعا بلفظ إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة. الحديث أخرجه الحاكم في الكنى. قال وأبو نعيم في المعرفة وابن قانع وابن السكن وابن مندى وابن عدي. قال ويشهد له ما أخرجه الطبراني عن عمران بن حسين مرفوعا بلفظ إياكم والحمرة فإن أحب الزينة إلى الشيطان. قال وأخرج نحوه عبد الرزاق من حديث الحسن مرسلا، وهذا إن صح كان أنص أدلتهم على المنع، يعني إذا ثبتت هذه الأحاديث تكون هي محل الاستدلال، إذ ورد النص في النهي عن الحمرة. قال ولكنك قد عرفت لبسه صلى الله عليه وآله وسلم للحلة الحمراء في غير مر. ويبعد منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبث ما حذرنا. عندكم هكذا يلبث ولا بالسين؟ في النسخة عندنا بالثاء. أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللا ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة ولا يصح أن يقال ها هنا فعله ولا يصح أن يقال ها هنا فعله لا يعارض القول الخاص بنا يعني حسب القاعدة التي ذكرها رحمه الله. يقول لا يصلح هنا تطبيق تلك القاعدة. قال ولا يصح أن يقال ها هنا فعله لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة الأصول لأن تلك العلة مشعرة بعدم اختصاص الخطاب بنا إذ تجنب ما يلابسه الشيطان هو صلى الله عليه وآله وسلم أحق الناس به فلما لم يتركه دل ذلك على أنه مباح. فإن قلت فما الراجح إن صح ذلك الحديث يعني أيهما أرجح النهي أم الإيه أم الإباحة والفعل؟ قال فإن قلت فما الراجح إن صح ذلك الحديث قلت قد تقرر في الأصول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فعل فعلا لم يصاحب دليل خاص يدل على التأسي به فيه كان مخصصا أو مخصصا له من عموم القول الشامل له بطريق الظهور. فيكون على هذا لبس الأحمر مختصا به ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتجاج كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر أو كما صرح بذلك الحافظ يعني ابن حجر وجزم بضعفه. قال لأنه من رواية أبي بكر البدلي وقد بالغ الجوزقاني فقال باطل فالواجب البقاء على البراءة الأصلية المعتضدة بأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة في الصحيح يعني من أنه لبس الحلة الإيه لا سيما مع ثبوت لبسه لذلك بعد حجة الوداع لأنه لبسها في يوم منى في أيام منى ولم يلبث بعدها إلا أياما يسيرة. والمراد من هذا الكلام يعني فلا يقول أن قائل إن هذا الحكم منسوخ لأن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولأن النسخ إنما يكون في الأفعال المتقدمة التي تكون في أول الهجرة أو في أول الإسلام أما إذا كانت في آخر الإسلام فهي مشعرة باستمرار ودوام الحكم. لا هذا لو فرضنا أن الأحاديث على درجة واحدة لكن ما دامت الأحاديث ليست على درجة واحدة فينبغي هنا الاقتصار على ما صح ولأن هذا الثوب الذي فيه الخطوط الحمراء كان يوصف والناس يصفونه بأنه ثوب أحمر، ولو كان ذلك صحيحا لسأل الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف تنهانا عن لبس الثوب الأحمر وأنت إيه وأنت تلبسه. فلما لم يقع شيء من ذلك عرفنا أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى، خصوصا وأن ذلك قد تكرر لا سيما في حديث البراء أو في حديث رافع الذي يقول فيه إن النبي كان يلبسه في الجمعة والعيدين. قال: وقد زعم ابن القيم أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، وغلط من قال إنها كانت حمراء بحتا. قال: وهي معروفة بهذا الاسم، ولا يخفاك أن الصحابية قد وصفها بأنها حمراء، وهذا لا تنافي بين هذا القول وبين ما قاله ابن القيم، لأن الناس إنما يصفون الحلة بما فيها أو بما يغلب عليها من الخطوط، خصوصا وأنها إذا كانت بردا، ومعروف أن البرود اليمنية غالبا ما تنسج ذات خطوط وليست ذات لون واحد بحتا. وإلى اليوم البرود اليمنية تنسج على ذلك الحال، فتجد فيها أكثر من لون، لكن توصف بأكثرها لونا. قال: ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء، وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت، والمصير إلى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف عليه أو لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب. فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة، والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه. ويلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله إنما رجح كون الحلة حمراء يعني حمراء بحت وحمراء خالصة، وخالف في ذلك ما ذكره ابن القيم. فإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه آبيا عن ذلك لتصريحه بتغليظ من قال إنها الحمراء البحت لا ملجئ إليه لإمكان الجمع بدونه، كما ذكرنا مع أن حمله الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي ما احتج به في أثناء كلامه من إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على القوم الذين رأى على رواحلهم أكسية فيها خطوط حمر، لكن هو قال إن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج. قال: وفيه دلالة على كراهية ما فيه الخطوط وتلك الحلة كذلك بتأويله، يعني بتأويل ابن القيم، فإذا كان النبي كره الثوب المخطط فكيف يلبسه؟ وإذا أنكر على هؤلاء لبسهم الأكسية أو جلوسهم على الأكسية لما فيها من خطوط حمراء فكيف يفعل ذلك؟ هذا يعني مراد الإمام الشوكاني في رده على ابن القيم. وفي الحقيقة والذي يبدو والله أعلم أن ما أورده الإمام الشوكاني على ابن القيم ليس بوارد، لأن ابن القيم عندما رجح ذلك وقال إن المراد بالحلة الحمراء إنما قال ذلك من خلال واقع مشاهد، لأن البرود اليمانية التي تنسج وإن كان تنسج من القطن ومن الكتان أو تنسج من القطن إلا أنها ذات خطوط وفيها بعض الرقع يعني ذات لون، فإذا غلب اللون عليها وصفت بذلك اللون الغالب. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله أخذ بظاهر النص في أن المراد بالثوب ثوبا أحمر خالص، واضح؟ قوله في الحديث يبلغ شحمة أذنيه هي اللين من الأذن في أسفلها يعني الطرف اللين، وهو معلق القرط منها أو معلق القرط منها، وهو يعني شحمة الأذن معلق القرط يعني معلق اسم مكان على وزن مفعل يعني مكان تعليق القرط من الأذن، وتعليق القرط إنما هو لمين؟ للنساء. قال معلق تعليق معلق القرط منها، وقد اختلفت الروايات الصحيحة في شعره، فها هنا إلى شحمة أذنيه، وفي رواية كان يبلغ شعره من كبيه، وفي رواية إلى أنصاف أذنيه وعاتقه. قال القاضي الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهو الذي بين أذنيه وعاتقه، وما خالفه هو الذي يضرب وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. وفي الحقيقة لا موجب لهذا التأويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يطول شعره فيبلغ منكبيه وتارة يقصر فيكون في على عاتقه وتارة يكون وسطا فيبلغ شحمة أذنيه، كما مر معنا من أنه صلى الله عليه وسلم تارة تكون له وفرة وتارة تكون له لمة وتارة تكون له جمة. قال وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه، وقيل كان ذلك لاختلاف الأوقات، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك، أو كان يقصر ويطول يعني الشعر بحسب ذلك، وقد تقدم نحو هذا في باب اتخاذ الشعر. قال وفي فتح الباري أن من لبس الثوب الأحمر أن وفي فتح الباري أحسنتم وفي فتح الباري أن في لبس الثوب الأحمر سبعة مذاهب. الأول الجواز مطلقا، جاء ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وطلحة بن عبد الله، هكذا عندكم ابن عبد الله ولا وطلحة وعبد الله، نعم. قال جاء ذلك عن علي رضي الله عنه وطلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن جعفر والبراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عن الجميع وغير واحد أو غير واحد من الصحابة. وعن سعيد بن المسيب والنخعي يعني إبراهيم بن يزيد والشعبي يعني عامر بن شراحيل وأبي قلابة وطائفة من التابعين، هذا المذهب الأول. والمذهب الثاني يقابل المذهب الأول. قال والثاني المنع مطلقا، ولم ينسبه الحافظ إلى قائل معين. هذا الشعر أو هذا القطن إذا غزل ثم صبغ، أو إذا صبغ ثم غزل. الغزل مرحلة قبل النسب، الغزل تحويل الشعر إلى خيوط، وتحويل القطن إلى خيوط، هذا يسمى بالغزل. ثم تشبيك هذه الخطوط بعضها ببعض بأن تكون أطوال وسدى كما مر معنا، فهذا هو النسج. فكأن هذا المذهب يقول إن كان الصبغ قد تم قبل مرحلة النسج فهذا جائز، أما إذا كان الصبغ قد حدث بعد النسج فغير جائز. لكن هذا التفريق ما موجبه وما دليله؟ قال الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله ثم نسج، ويمنع ما صبغ بعد النسج. قال جنح إلى ذلك الخطابي، الإمام الخطابي، ولعله جمع في ذلك بين الروايات من حيث إن النبي لبس الحلة الحمراء، وأن هذا إنما يتم الصبغ قبل قبل النسج، لأن الخطوط تدخل ضمن النسج، ومنع من لبس الثوب المعصفر لأن ذلك إنما يكون صبغه بعد بعد النسج. هذا يقول جنح إليه الإمام الخطابي. قال السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر ولم ينسبه إلى أحد. والمذهب السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله، وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا. حكي عن ابن القيم أنه قال بذلك، أو حكى عن ابن القيم أنه قال بذلك بعض العلماء. ثم قال الحافظ والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء، فيكون النهي عنه لا لذاته، يعني وإنما لسبب ما يتعلق به. وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فلا، أي فإن لم يكن للشهرة ولم يكن لخرم المروءة فيجوز، وإلا فلا. فيقوي ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت. ثم قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال مر علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر أحسن قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. قال رواه الترمذي وابو داود، وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. وقال وراوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا. فهذا الحديث بهذه الزيادة التي جاءت بينت الحكمة والعلة التي من أجلها كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس هذين الثوبين، لكون الثوبين معصفرين، لكون الثوبين معصفرين لا لمجرد كونهما أحمرين. واضح؟ قال الحديث، قال الترمذي إنه حسن غريب من هذا الوجه. وفي إسناده أبو يحيى القتات، وقد اختلف في اسمه، فقيل عبد الرحمن بن دينار، وقيل زاذان، وقيل عمران، وقيل مسلم، وقيل زياد، وقيل يزيد. قال المنذري وهو كوفي لا يحتج بحديثه. قال أبو بكر البزار هذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقا إلا هذه الطريق، ولا نعلم رواه إسرائيل إلا عن إسحاق بن منصور قال الحافظ في الفتح هو حديث ضعيف الإسناد، وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن. والحديث احتج به القائلون بكراهية لبس الأحمر، وقد تقدم ذكرهم. وأجاب المبيحون عنه بأنه لا ينتهض للاستدلال به في مقابلة الأحاديث القاضية بالإباحة لما فيه من المقال، وبأنه واقعة عين. ومعنى واقعة عين يعني مع ثبوته يعتبر حالة خاصة لا تصلح لأن تكون دليلا أو تكون حالة عامة، هذا معنى قوله واقعة عين. فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر. قال وحمله البيهقي على ما صبغ بعض النسج لا ما صبغ غزلا، ولعل هذا هو المذهب الخامس الذي أشار إليه من أنه يفرق بين ما صبغ وهو غزل قبل النسج وبين ما صبغ بعد النسج، ها، ويكون هذا يعني من قول البيهقي. قال وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج لا ما صبغ غزلا ثم نسج فلا كراهة فيه. قال ابن التين زعم بعضهم أن لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلة، زعم بعضهم أن لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلة كان لأجل الغزو، أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة كان لأجل الغزو. وزعم بعضهم أن لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلة كان لأجل الغزو. إيش عندك؟ إذا كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيتعين أن تكون لبس الحلة. وفيه نظر، لأنه ورد أنه كان يلبسها في العيدين والجمعة، لأنه كان عقيب حجة الوداع، وأنه لبسها في أيام الحج، ولم يكن له إذ ذاك غزو. وقد قدمنا الكلام على حجج الفريقين مستوفا، يعني فلا نعود إليه، وعرفنا ما رجحه الإمام الشوكاني من جواز لبس الحلة وإن كانت حمراء بحتا. قوله فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، قال فيه جواز ترك الرد على من سلم وهو مرتكب لمنهي عنه، هذا إذا ثبت ذلك. وهذا قول غريب بالنسبة للإمام الشوكاني، لأنه يجيزه فكيف يكون منهيا عنه؟ لكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه لأن من كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بالرد، فيكون من باب يعني أنه ترك ذلك حيث سقط عنه الإثم لأنه قد قام بالفعل غيره. نعم، لأنه فرض كفاية. أحسن. قال: وكذلك يستحب ترك السلام على أهل البدع والمعاصي الظاهرة تحقيرا لهم وزجرا. ولذلك قال كعب بن مالك: فسلمت عليه فوالله ما رد السلام علي. وكعب بن مالك إنما قال ذلك في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، هو وصاحبيه أو هو وصاحباه. قال: والجمع الذي ذكره الترمذي ونسبه إلى أهل الحديث جمع حسن لانتهاض الأحاديث القاضية بالمنع من لبس ما صبغ بالعصفر. يعني يحمل هذا الحديث على أنه إنما لبس ثوبا معصفرا، لا أنه لبس ثوبا أحمر مصبوغ بغير العصفر. ثم قال: باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات. قال: وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نلاحظ أن الإمام ذكر في ترجمته قوله: باب ما جاء في لبس الأبيض، يعني في لبس الثوب الأبيض، ما جاء من الأحكام وما جاء من الآثار التي تدل على جواز ذلك، بل ربما دلت على أفضليته. والأسود أي ولبس الثوب الأسود، والأخضر أي ولبس الثوب الأخضر، والمزعفر يعني المصبوغ بالزعفران، والملونات يعني الثوب إذا كان يحمل أكثر من من لون، أو إذا كان له لون غير تلك الألوان التي ذكرت. يحتمل أن يكون ملونات، أي أن الثوب يجمع أكثر من لون، ويحتمل أن يكون سائر الألوان غير ما ذكر من الأسود والأبيض والأخضر. وقد عرفت ما جاء في الثوب الأحمر. قال: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة والحاكم، واختلف في وصله وإرساله. والأولى أن يقال واختلف في وصله وانقطاعه، لأن سمرة بن جندب صحابي وروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الانقطاع فيما دونه. قال الحافظ في الفتح: وإسناده صحيح وصححه الحاكم. قال: وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي وأحمد وأصحاب السنن إلا النسائي بلفظ: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال: وأخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي بمعناه. وفي لفظ للحاكم: خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم. قال: وصح حديث ابن عباس ابن القطان والترمذي وابن حبان. قال: وفي الباب أيضا عن عمران بن حسين عند الطبراني وعن أنس عند أبي حاتم في العلل. هكذا قال عند أبي حاتم، والأولى أن يقال عند ابن أبي حاتم، لأن الكتاب منسوب إلى ابن أبي حاتم لا إلى مين؟ لا إلى أبي حاتم. وعند البزار في مسنده. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن عدي في الكامل. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود عند ابن ماجه بلفظ أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. والحديث يدل على مشروعية لبس البياض وتكفير الموتى به لعلة كونه أطهر من غيره وأطيب يعني من غيره. قال أما كونه أطيب فظاهر، وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيا، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال والأمر المذكور في الحديث ليس للوجوب. أما في اللباس فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من لبس غيره، ولبس جماعة من الصحابة ثيابا غير بيض، وتقريره لجماعة منهم على غير لباس البياض فيكون الدليل من الفعل ومن الإيه ومن الإقرار. وأما في الكفن فلما ثبت عند أبي داود قال الحافظ بإسناد حسن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. ولعل ثوب الحبرة هذا يعني من الثياب التي تختص باللون الأبيض. إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. إيش عندك؟ يعني كأن هذا لأن ثوب الحبرة يعتبر من أجود ومن أغلى أنواع الثياب. هذا الذي يفهم. فوجد شيئا يعني عنده مال، هذا المراد به.
الأمر هذا ليس للوجوب.
نعم، هو يقول انه ليس للوجوب. ليش؟ لان النبي لبس غير الثوب الابيض، ولان الصحابة لبثوا غير الثوب الابيض، فهو دليل على ان ذلك جائز. واما بالنسبة للتكفين فقال ان المستحب ان يكفن في الثوب الابيض، وذكر هذا الحديث كأنه تأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام لأن يلبس لأن يكفن الإنسان في الثوب الأبيض. نعم. ما فهمت سؤالك. إذن فيكون المنع من لبسها لا للونها وإنما لكونها شعارا لبعض أهل البدع، لكونها شعار اختص به هؤلاء الناس. ثم قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبسها الحبرة. رواه الجماعة إلا ابن ماجه، وأظن هذا الحديث يشرح الذي قبله. هاي يا شيخ، فهو من أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حث أن يكفن فيه الإيه. قوله الحبرة قال بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها. قال الجوهري الحبرة كعنبة برد أو برد، هكذا برد يمان، برد يمان يكون من كتان أو قطن. سميت حبرة لأنها محبرة أي مزينة، والتحبير التزيين والتحسين والتخطيط. ومنه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الحمد لله الذي أطعمنا الخمير وألبسنا الحبير. وإنما كانت الحبرة أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ليس فيها كثير زينة، ولأنها أكثر احتمالا للوسخ من غيرها. لا بالعكس فيها فيها ثوب ولكن ابيض ولكنه مخطط فيها بعض الخطوط, وهو يقول لك انه برد يماني. البرد هو الذي فيه التخطيط, إيه, لكن الأغلب هو اللون ليه الأبيض. التجويز يكون في المفضول لا يكون في الفاضل, وهذا الحديث الثاني يبين أن هذه الثياب كانت أحب الثياب للنبي عليه الصلاة والسلام, فهي قرينة على أن هذا النوع من الثياب أبيض, ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفضله على غيره. قال وعن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله ورأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بردان أخضران. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعرفنا أن المراد بالبردين الأخضرين يعني أن غالب الخطوط والألوان الموجودة هي اللون الأخضر, أو أنها مخططة باللون الأخضر, لا أنها كلها منسوجة من اللون الأخضر البحت. قال الحديث أحسنه الترمذي, وقال لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن زياد. وعبيد الله وأبوه ثقتان, وأبو رمثة بكسر الراء وسكون الميم بعدها ثاء مثلثة مفتوحة, واسمه رفاعة بن يثرب, كذا قال صاحب التقريب. وقال الترمذي اسمه حبيب بن وهب, ويدل على استحباب لبس الأخضر يعني هذا الحديث لأنه لباس أهل الجنة, وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار ومن أجملها في أعين الناظرين. ثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود, رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وأما المرط قوله مرط قال بكسر الميم وسكون الراء المهملة كساء من صوف أو خز, والجمع مروط, وهذا الكساء يشبه ما يسمى بالشرشف أو بالعباء, يعني يلبس فوق الثياب خصوصا في أيام الشتاء يتلحف به الإنسان, كما جاء في الحديث أن النساء كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلاة الفجر هرعنا إلى بيوتهن وقد لبسنا مروطهن ما يعرفنا من شدة الغلس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس ذلك يعني لعله في أيام الشتاء. وقال ومحل الشاهد منه قوله مرحل من شعر أسود, فدل ذلك على جواز لبس الثوب الأسود. قال كساء من صوف أو خز, والجمع مروط, كذا في القاموس. وقيل كساء من خز أو كتان. قوله مرحل بميم مضمومة وراء مهملة مفتوحة وحاء مهملة مشددة ولام مرحل كمعظم. قال وهو برد فيه تصاوير. قال في القاموس وتفسير الجوهري إياه بإزار خز فيه علم غير جيد, يعني الجوهري في كتابه الصحاح فسر المرط بأنه إزار من خز فيه علم يعني فيه خطوط, يقول هذا التفسير غير جيد لأن المرط غير الإيه غير الإزار, إنما ذلك تفسير المرجل بالجيم لا للمرط. انتهى كلام من؟ انتهى كلام صاحب القاموس. بالجيم المرجل قوله مرحل. قال وتلك التصاوير هي صور الرحال، والرحال تطلق على المنازل وعلى الرواحل وعلى ما يوضع على الرواحل يستوي عليه الراكب. والترحيل مصدر رحل البردة أي والشاه يعني طرزه. قال النووي والمراد تصاوير رحال الإبل، ولا بأس بهذه الصورة. انتهى، يعني إذا لم تكن صورة حيوان وإنما يعني عبارة عن شكل غير مجسم، هذا ما أراد بقوله أنه مرحل. قال وسيأتي الكلام على حكم ما فيه صورة في الباب الذي بعد هذا. قال والحديث يدل على أنه لا كراهة في لبس السواد، وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صبغت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها وقال أحسبه. قال وكان يعجبه الريح الطيبة. ثم قال وعن أم خالد قالت أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، فقال من ترون نكس هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد. قال فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيدي وقال أبلي وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنة هذا سنة. قال والسنة بلسان الحبشة الحسن. والحديث رواه الإمام البخاري، وهو دليل على جواز لبس الخميصة السوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كساها هذه المرأة، ولاطف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، وهو دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه، فإنه لاطفها بعد أن أعطاها هذه الخميصة. ولربما سكت الناس لأنهم لم يرتاحوا لها أو يعني لم يروا فيها ما يعجبهم فيطلبونها، فلما ألبسها النبي صلى الله عليه وسلم أم خالد أراد أن يعني يرفع ويعلي من شأن هذه الخميصة، فقال لها تلك المقالة يعني هذه الخميصة وهذه الأعلام التي فيها تدل على حسن صناعتها وأنها يعني من الثياب التي فيها من الحسن والبهاء ما يناسب أن تلبسه أم خالد. قوله خميصة قال بفتح المعجمة وكسر الميم وبالصاد المهملة كساء مربع له علمان، وعلمان يعني خطان. قوله نكس هذه بالنون للمتكلم يعني المتكلمين. قوله فأسكت القوم قال بضم الهمزة على البناء للمجهول. قوله أبلي وأخلقي كأنه يقول لها البسي هذا الثوب لبسا طويلا حتى إن الثوب يبلى عليك ويكون قد خلق، بمعنى أنه قد قدم، صار ثوبا خلقا يعني قديما. وهذا ضرب من الدعاء، فقد ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبس ثوبا جديدا كان يقول أبلي وأخلقي ويخلف الله، يعني اللهم هب لهذا الجسم صحة وحياة تمكنه من لبس هذا الثوب حتى يقدم أو يقدم بحيث يصبح قديما ويبلى ويبدأ في التلف بأن تتقطع أطرافه ويظهر عليه الخلق. قال قوله أبلي وأخلقي، هذا من باب التفاؤل والدعاء لللابس بأن يعمر أو بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقا. وفيه أنه يستحب أن يقال لمن لبس ثوبا جديدا كذلك أبلي وأخلقي. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا أبيض فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. قال وأخرج أبو داود وسعيد بن منصور من حديث أبي نضرة قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قال تبلي ويخلف الله. ها؟ ثوبا جديدا قيل له، أحسن، إذا لبس ثوب أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله. قال وسنده صحيح. قوله هذا سنة بفتح السين المهملة وتشديد النون، وفيه جواز التكلم باللغة العجمية ومعناه حسن. قال والحديث يدل على أنه يجوز للنساء لباس الثياب السود ولا أعلم في ذلك خلافا. ثم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران، فقيل له لما تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران؟ فقال إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه. والحديث رواه أحمد كذلك وأبو داود والنسائي بنحوه. وفي لفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته. وهذا ما أشار إليه في الترجمة بقوله والمزعفر، يعني والثوب المصبوغ بالزعفران، وفيه دليل على مشروعية صبغ الثوب بالزعفران، وأن صباغ الثوب بالزعفران ليس مكروها، وإن كان قد ورد أن المحرم لا يلبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران على اعتبار أن الزعفران طيب ورائحة. قال الحديث في إسناده اختلاف كما قال المنذري، ولم يذكر أبو داود والنسائي الزعفران. قال وأخرج، يعني ذكروا الصفرة فقط. قال وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبيد بن جريج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبغ بها فإني أحب أن أصبغ بها. قال المنذري واختلف الناس في ذلك، فقال بعضهم أراد الخضاب للحية بالصفرة، وقال آخرون أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيابا صفرا، انتهى، يعني كلام المنذري. قال ويؤيد القول الثاني تلك الزيادة التي أخرجها أبو داود والنسائي قوله حتى عمامته، يعني أنه يصبغ ثيابه، بالنصب حتى عمامته يعني يصبغها. قال والحديث يدل على مشروعية صبغ الثياب بالصفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب النهي الرجال عن المعصفر، وفيه أيضا مشروعية الادهان بالزعفران ومشروعية صباغ اللحية بالصفرة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية النسائي وغيره: إن اليهود والنصارى لا تصبغوا فخالفوهم واصبغوا. قال ابن الجوزي: قد اختضب جماعة من الصحابة والتابعين بالصفرة، ورأى أحمد بن حنبل رجلا قد خضب لحيته فقال: إني لأرى الرجل يحيي ميتا من السنة. وقد تقدم الكلام على الخضاب في باب تغيير الشيب بالحناء والكتم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن إن شاء الله إن كان الليلة ليلة رمضان فدرسنا غدا بعد الإيه؟ بعد العصر إن شاء الله، وإن لم تكن الليلة من رمضان يعني بأن كان غدا تمام شعبان فدرسنا بعد غد إن شاء الله. ها؟